فهو دعوة للبشرية عامة إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأنه يحمل البيان والهدى لعباد الله. من آمن به وعمل بما فيه نجا كامل سعد قل ما شئت، وهدى ورحمة للمؤمنين. أما الكافرون فلا هدى لهم ولا رحمة لهم فيه. وقد علمنا غير ما مر أن القرآن بمثابة الروح، القرآن كالروح، المؤمن به العامل به حي، والكافر به والمعرض عنه استكبارا أو جهلا ميت. وقد جاء في كتاب الله ما يقرر لنا أن القرآن بمثابة الروح، إذ قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقد شاء محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وأنزل عليه كتابه. وقال في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أليس هو القرآن؟ بلى. وكذلك أوحينا إليك روحا منا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أي والله قبل 40 سنة التي قضاها ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ما إن نزل عليه القرآن حتى أصبح أكمل الخلق على الإطلاق علما وكمالا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهنا قال هدى ورحمة للمؤمنين، جعلنا القرآن نورا يهتدي به المؤمنون. والنور تعرفونه في أنواركم المادية، إذا كنت تمشي في الظلام وعندك نور تستطيع أن تخلص من الحيات من الآفاعي من السقطات من اللصوص من كذا، النور بين يديك حتى تصل إلى غايتك التي تريدها. وإن كنت تمشي في الظلام بلا نور كيف تسلم؟ كيف تأمن المسافة بعيدة طويلة؟ ما تصل إلى غايتك حتى تهلك وتتمزق. ولهذا من طلب الهداية خارج عن القرآن والله ما اهتدى، والله لن يهتدي العبد إلا إذا آمن بالقرآن وبمن نزل عليه وأخذ يعمل بما فيه من هدى ويمشي بما فيه من نور حتى يقرع باب الجنة. بمجرد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة دار الجنة هي مستقر روحه. ومرة ثانية عرف العدو الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، عرفوا هذا الذي عرفناه نحن اليوم، عرفوا أن القرآن روح ولا حياة بدونه. وقالوا كيف؟ قالوا كان العرب أجهل الخلق وأنزلهم وأحطهم، كيف أصبحوا سادة الدنيا يقودون العالم بأسره؟ بسبب ماذا؟ والله لا بالقرآن. حيوا بعدما كانوا أمواتا أحياهم الله بالقرآن. وأيما فرد أو جماعة أمة وفي أي زمان ومكان يؤمنون بالقرآن وبما فيه ويعملون بهداه، والله لكملوا وسعدوا وكانوا أفضل الخلق الموجودين. وذي سنة الله عز وجل لا تتبدل. أسألكم بالله، الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا ما يروي؟ النار تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ لما ما تتقف هذه السنن وتتبدل؟ لن تتبدل. فالقرآن سنة الله، الإيمان به والعمل به يسعد وينزي صاحبه منازل الكمال في الدنيا والآخرة. عرفتم ما عرف العدو قالوا كيف نصرفهم عن القرآن وهو مكتوب في سطورهم ومحفوظ في صدورهم في القرن الثالث وما بعده؟ كيف نستطيع أن نصرفهم عن القرآن أو نأخذه منهم؟ عقد مؤتمر في السودان حضره القسس ورهبان من النصارى، وحاولوا أن يسقطوا كلمة قل فقط من القرآن، وقاموا وقعدوا وكتبوا وتداولوا الأمر وعاجزوا. قالوا لن لو نستطيع أن نحذف من القرآن قل، لأن كلمة قل هو الله، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون، مأمور بأن يقول من أمره الله، فلولا هذا قلنا هذا كلام محمد ذكي كذا في بلاد عروبة فصاحة بلاغة، هذا ما هو وحي الله، هذا كلام محمد فقط. لكن كلمة قل الذي يتكلم يقول لنفسه قل، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الذين، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله، إذن مأمور من فوق، إذن فالرسول مرسل ومنبأ، والله منبئه ومرسله، وعاجز. ولكن نجحوا في تحويل المؤمنين عن القرآن، فأصبحوا لا يجتمعون عليه اجتماعنا هذا والله إلا نادرا، أبدا لا يجتمعون على القرآن ليسمعوه ويتدارسوه أبدا، وإنما يجتمعون عليه ليلة الموت وليالي الوفاة العزاء، يقرأ عليهم ويعطون مقابل القراءة طعاما أو مالا. هذه مهمة القرآن والقراء قرون عديدة، أكثر من 700 سنة ما يقرأ القرآن إلا لهذا الغرض فقط. والحمد لله، فتح الله علينا وانتشر النور بيننا، وأصبح القرآن يطلب للقرآن لا للموتى، ودارس القرآن وكتاتيب القرآن لا حد لها، يريدون أن يعرفوا الله ويعملوا بما يحب ويرضى، وهذا من فضل الله. خابوا وإلا ما خابوا، خيبناهم والحمد لله. الآن اسأل طالب يقرأ القرآن، قل لما تقرأ؟ قل ليحفظ كلام الله، ما يقول لأقرأ على الموتى. ومن اللطائف، والدتي رحمة الله عليها فاطمة بنت أحمد سالم، وكنت يتيما في حجرها، تسأل الله عز وجل أن يجعلني إما جزارا وإما حافظ قرآن. والله العظيم إن كنت جزار نأتيها بالكبد واللحم يوميا، واللحم كان عندنا من السنة إلى السنة مرة، أو من الشهر إلى الشهر، تبهتم؟ أو يكون من أهل القرآن يقع الميت ويجيب لي اللحم يلف فيه منديل ويأتي بها. هكذا كان العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما يعرفون عن القرآن إلا من أجل الموت، يقع على الموت. ولكن الله فتح علينا وشرح صدورنا، وأصبحنا نجتمع على كتاب الله نتدارسه، وإن كنا ما زلنا أقلية. فهذه الحلقة كم حلقة في العالم منها؟ معدودة على رؤوس الأصابع، إذ ما زال المبطلون يفهمون أن القرآن لا يقرأ إلا على الموتى، ولذا يدعون القراء إلى الميت ليقرؤون عليه القرآن. هذا قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم. وإن تساءلنا وقلنا من المؤمنون؟ بيض أو سود؟ عرب أم عجم؟ من هم المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. آمنوا بمعنى صدقوا تصديقا جازما، لا يمكن أن يرجعوا عنه بحال من الأحوال، كأنهم يشاهدون الله وملائكته وكأنهم يعيشون مع رسوله وفي اليوم الآخر. إيمان جازم، هؤلاء هم المؤمنون أحياء. المؤمن حي ولا لا؟ حي. ناديه يقول لبيك حاضر، مره يقول سمعا وطاعة، يترك المأمور بتركه أو يفعل المأمور به، وذلك لكمال حياته. بعد هذا يقول تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يا رسول الله، إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم، أي يحكم بينهم، بين المشركين الوثنيين وبين اليهود والنصارى المشركين. متى يحكم بينهم؟ يوم القيامة. فلا تكرب ولا تحزن، بلغ دعوتك واثبت عليها، واعلم أن الله سيحكم بينهم ويقضي بينهم بحكمه، وحكم الله لن يفارق العدل أبدا، حكم الله لن يكون إلا عدلا، لا ظلم فيه ولا حيف ولا جورا. وذلك أولا لأن الله عزيز غالب قاهر لا يعجزه شيء، فسيحكم إذن على الظلم والمشركين والكافرين ولن ينجو من قبضته أبدا. ثالثا عليم بكل دقائق الكون وذراته، فلا يمكن أن يختفي مجرم أو يختفي جماعة ويقول ما يعلمنا، كيف يجزينا ويحاسبنا وهو لا يدرينا ولا يعلم أين نحن. صفتان عظيمتان العزة والعلم، بهما يتم الحكم العادل. فمن فقد العزة والقوة كيف يصدر حكمه؟ من ينفذه؟ من فقد العلم كيف يكون حكمه عادلا؟ ما يدري هل هذا ظالم ومظلوم، لا يدري الحق مع هذا ومع هذا. فلا بد للحاكم أن يتوفر فيه صفتان: القدرة، العزة، والعلم. حاكم جاهل ما يعدل، والله ما يعرف أن يعدل. حاكم عاجز ما ينفذ حكم الله ولا يطبقه، لا بد من قوة تسنده وتدعمه. واسمع قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم، بين من؟ بين المشركين والكافرين واليهود والنصارى والظالمين والمجرمين، الكل يقضي بينهم. متى؟ يوم القيامة. يقضي بينهم بحكمه أو بحكم آخر؟ بحكمه هو، وحكمه لن يخطئ أبدا العدل ولن يفارقه، لتوفر صفتين كاملتين فيه: القدرة والعلم. العزيز الغالب القادر على كل شيء، العليم لا يخفى عليه شيء ولا ذرة في الكون، بخلاف لو كان يجهل بعض الشيء قد يصدر حكما ما يصيب، يخطئ، حكم على فلان فلان بريء. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم واجه رسوله مسليا له، مصبرا له، مشجعا له على الوقوف أمام هؤلاء المشركين، أمام هؤلاء النصارى واليهود، يقول: فتوكل على الله يا رسولنا، إنك على الحق المبين، لا تبالي بما يردونه ويزعمونه ويقولونه، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركين، لا تبالي بما يقولونه أبدا، وتوكل على الله، وثبت قدميك على منهج الحق، واعلم أنك على الحق المبين، أي على الصراط المستقيم، أي على الإسلام الدين الحق الذي لا دين حق سواه. يخبر تعالى رسوله بعد أن أمره بالصبر والثبات وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، يأمره بأنه على الحق المبين، ألا وهو الإسلام دين الحق، ألا وهو الإسلام هو الحق المبين، ولا حق بين واضح ظاهر انظر إلى كتابه الذي نزل به ماذا فيه من العلوم والمعارف، انظر إلى شرائع وأحكامه، انظر إلى آدابه وأخلاقه، والله لا كمال خارج عن القرآن أبدا، عن الإسلام أبدا، آداب أخلاق سياسة عدل رحمة، لا إله إلا الله. وتشاهدون هذا في أنفسكم، من استقام منكم على منهج الحق والإسلام يرى نفسه أسعد الناس وأطهرهم وأطيبهم. فتوكل، فبناء على هذا في الفاتفرعية، فتوكل على الله يا رسولنا إنك على الحق المبين، أي البين الظاهر. ثم قال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنك، بهذه التوكيدات، إنك لا تسمع الموتى، أمره أن يثبت على الدعوة وإلا لا، وأعلمه بأنه لا يستطيع أن يسمع الموتى. نادي الميت يا فلان ما يسمع، هؤلاء المشركون، هؤلاء اليهود، النصارى، الكافرون، المكذبون، أموات، وأنت تسمع الموتى؟ ما تسمع. فلا تكرب إذن ولا تحزن إذا ما استجابوا ما سمعوا كلامك وما عملوا به، لا تكرب ولا تحزن لأنهم أموات، وأنت من وضعك الذي وضعت عليه ما تسمع الموتى إلا أن يشاء الله. وهذه الآية احتجت بها أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، ما علمت، فلما بلغها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر لما ألقوا في ذاك السرداب وناداهم وأسمعهم كلامه، قالت كيف تقولون هذا والله يقول إنك لا تسمع الموتى. حقا الرسول لا يسمع الموتى إلا إذا أراد الله أن يسمعهم، أراد الله أن يسمعهم، ناداهم أحياهم الله واستجابوا له، أنتم أم نحن على الحق. قتل بدر في بدر. إذن فإذا أراد الله أن يسمع رسوله يكلم حجر يسمع، يكلم شجر يسمع، أليس كذلك؟ لكن بدون إرادة الله بذلك بطبعه وبشريته ما يسمع الموت أبدا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أولا لا تسمع الموتى، أيما ميت مات تناديه ما يستجيب. هؤلاء موتى الذين ما آمنوا بالقرآن فقدوا الروح، الذين فقدوا الروح أموات أم أحياء؟ أموات. إذن هؤلاء موتى، أنت تسمع الموتى؟ ما تسمع. 13 سنة في مكة كم آمن من واحد على رؤوس الأصابع؟ ما يسمعون لأنهم موتى. ثانيا ولا تسمع الصم الدعاء، الأصم الذي فقد السمع وتناديه بعدما يدبر ويرجع الوراء ما يصل دعاك إليه ولا يسلم. ولا تسمع الصم من الناس الدعاء، أي النداء، يا فلان، يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، وهم معرضون مدبرون، ما تسمعهم صوتك أبدا. أولا إدبارهم، ثاني صممهم، علتان. لو كان أصم ومقبل عليك ممكن تفهمه بالإشارة بالوحي، أليس كذلك؟ لكن إذا كان أدبر أعطاك ظهره ومشى تناديه يستجيب ما يسمع. عرفتم هذه اللطيفة؟ لو كان الأصم بين يديك كذا ولا لا، تستطيع أن تفهمه شيئا فشيئا حتى بالإشارة، لكن إذا كنت تنادي وهو معرض أعطاك ظهر وماشي تسمعه صوتك ما يسمع. هذه حقيقتهم. إنك لا تسمع الموتى جمع ميت، ولا تسمع الصم جمع أصم الدعاء، أي النداء، متى؟ إذا ولوا مدبرين. أما إذا أقبلوا ممكن، لكن ولوا ورجعوا مدبرين. ثم قال له عز وجل وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ما أنت أهل لهذا يا محمد بأن تهدي العمي عن ضلالتهم، ما تملك هذا، هذا لا يملكه إلا الله. ما عليك إلا أن تبلغهم كلام الله إلى أن تدعوهم بالكلمة الطيبة واللفظ الحسنة. أما أنك تستطيع هدايتهم ما تستطيع أبدا. لما؟ لأن الله كتب ضلالهم ليشقيهم في النار ويخلدون في العذاب أبدا. فمثل هذا الرجل ما يستجاب أبدا، ما يستجيب ولا يقبل عليك. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، عميان وضلوا، كيف تهديهم؟ ما تستطيع. وهؤلاء ممن كتب الله شقاءهم في اللوح المحفوظ كأبي جهل وفلان وفلان وفلان، لن يموتوا إلا على الكفر والشرك والعياذ بالله، ليخلدوا في جهنم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. لماذا؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. وهؤلاء ما آمنوا، كفروا، ردوها، لعنوها، فعلوا العجب في إبطالها، معرضون مدبرون عنه. كيف تسمعهم؟ أنت تسمع من يؤمن بآياتنا ولا لا؟ تريدون أن تفهموا؟ قل لمؤمن قم، الأذان يؤذن صلي، يسمع وما يسمع. قل ليهودي قم صلي، يسمع والله ما يسمع أبدا، ميت. مؤمن يشرب الخمر، قل له حرام عليك يا عبد الله، ألقي هذه الكاس بين يديك وقم، يستجيب يسمع. قل لي كافر هذا، يضحك منك ويسخر ولا يلقي هذا. فلهذا على الدعاة أن ينزلوا هذه المنازل النبوية التي نزلها رسول الله بأمر الله وتعليمه، ليبلغوا دعوة الله عز وجل بلا كرب ولا حزن ولا غم ولا هم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. المؤمنون بالقرآن صدقا وحقا، عقرؤوه وعملوا بما فيه، هم المسلمون الذين أسلموا قلوبهم لله، فلا تتقلب إلا في معرفة الله ومحاب الله، ووجوههم لا يتجهون بها إلا إلى الله، لا إلى صنم ولا حجر ولا شمس ولا قمر. المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فانقادوا وأطاعوا، فأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله من العقائد والآداب والأخلاق والأعمال، واستجابوا أيضا ففعلوا ما أمر الله بفعله. ومن أعظم أوامر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا والآن مع هداية الآيات.
بسم الله، والحمد لله. من هداية الآيات: أولا شرف القرآن وفضله.
أولا شرف القرآن وفضله، من أين عرفنا هذا؟ أما قال تعالى: إن هذا القرآن العظيم يقص على بني إسرائيل، وصفه بالعظمة ولا لا؟ إن هذا القرآن العظيم. نعم.
ثانيا: لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى إلا بالإسلام، فإذا أسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل خلاف بينهم.
اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم اليهود والنصارى في خلاف عجب، ما عرفت الدنيا نظيره. وقد كررت القول آلاف المرات، قبل أن يستعمل اليهود البلشفية الشيوعية الإلحادية العلمانية وينشرها في أوروبا وأمريكا، قبل ذلك والله كان النصراني ما يستطيع أن ينظر إلى يهود بوجهه، أو ما فهمتم هذه؟ ما ينظر إليه، عدوه، هذا قتل ربه، هكذا كانوا يعتقدون. فلما تضايقت الدنيا باليهود عرفوا بتزيين الشيطان وتحسين الأباطيل، فوضعوا مذاهب اللا إله والحياة مادة، فمسخت أوروبا وأصبح أكثر أهلها لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن ثم أصبحوا يعزون ويكرمون اليهود ويعطفون عليهم وينزلونهم منازلهم، أليس كذلك؟ عرفتم السبب وإلا لا؟ أفسدوا قلوبهم أولا. وهذا المذهب البلشفي انتقل إلى العالم الإسلامي، فأصيب به رجال ونساء فأصبحوا مادين بحتا، لا يبالون صلوا ما صلوا صاموا ما صاموا، قد لا يقولون لا إله ولكن لا يعبدون الله، متأثرين بهذا المذهب البلشفي. ولما انهزمت الشيوعية ماذا فعل اليهود؟ العلمانية وارثة للشيوعية. كيف؟ الشيوعية لا إله والحياة مادة فقط، هذا يقول لا العلم، صلي ولم تفوز، لا العلم، العلم فقط. وغطوا العبادة والطاعة والإيمان بكلمة العلم، فسموا بالعلمانيين أو وصفوا بالعلمانيين. نعم.
ثالثا، كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل، ويوفي كل ما له أو عليه، وهو العزيز العليم.
سبحانه وتعالى، كل خلاف اليوم بين البشر سوف يحكم الله فيه يوم القيامة، وينجي من كانوا أهلا للنجاة ويشقي من كانوا أهلا للشقاوة. الله يحكم بيننا يوم القيامة، بين الحق والباطل، بين أهل الظلم والعدل، بين حتى يدخل النار من هو مستحق لها، ويدخل الجنة من هو أيضا مستحق لها. نعم.
رابعا، الكفار أموات لخلو أبدانهم من روح الإيمان، فلذا هم لا يسمعون الهدى ولا يبصرون الآيات مهما كانت واضحات.
كما علمتم الكفار من يهود من نصارى من مجوس من بوذا من وثنيين أموات، فلهذا لا يستجيبون لنداء الحق ولا يسألون عنه ولا يطلبونه إلا من شاء الله رحمته وهدايته يجعل في قلبه رغبة ويسأل عن الإسلام ما هو ويدخل فيه.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا وقع القول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مما أجمع عليه أمة الإسلام من أهل السنة والجماعة أن هناك 10 آيات تظهر قبل قيام الساعة، 10 علامات كبرى لا تقوم الساعة أي القيامة وتنتهي هذه الحياة إلا بعد وجود هذه الآيات أو العلامات 10، منها خروج دابة من صدع في جبل الصفا تكلم الناس. 10 آيات وهي علامات القيامة الكبرى، أما العلامات الصغرى فقد ظهر منها الكثير العديد، لكن الآيات 10 أو العلامات 10 إذا ظهرت علامة تتابعت، إذا ظهرت العلامة الكبرى تتابعت الآيات بعضها بعد بعض بسرعة، لأنها علامة نهاية الحياة. هذه الدابة منهم من يقول إنها فصيل ناقة صالح، لما ولدت ناقة صالح فصيلها انفتح له الجبل ودخل فيه وغاب فيه، قد يكون هو هذا الفصيل هو الدابة، لأن لفظ الدابة ما يدب على الأرض، لا ما يدب على الأرض هو الداب والدابة، وكونها تخرج من صدع من جبل الصفا. الآن سبحان الله الصدع وجد، الآن جبل الصفا فتحته طريق من شرق مكة إلى دخول الكعبة، أليس كذلك؟ أوجد الله هذا. هذه الدابة تكلم الناس، فالمؤمن تجعل وجهه أكثر إشراقا من الشمس، والكافر أكثر سودادا من الفحم، ويصبح المؤمن معروفا بين الناس بإشراق وجهه، والكافر بظلمة وجهه، وهي من العلامات الكبرى، المؤمن مؤمن والكافر كافر. والذي يبدو وعليه بعض أهل العلم أن أول الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، وهذه الدابة ورد أن عيسى يطوف بالبيت وإذا بها تكلم الناس وتخرج، ولا حرج لأنها متتابعة، وعيسى نزوله من الملكوت الأعلى إلى الأرض أكبر آية من آيات قرب الساعة، ومن ثم لا ينتفع النصارى ولا اليهود بنزول عيسى، لأن إيمانهم الجديد لن يغني عنهم شيئا، وكفرهم وكفرهم. لعلكم ما تفطنتم لهذه، إذا نزل عيسى قد يؤمن النصارى ويفرحون، ولكن لن ينفعهم إيمانهم بعد ظهور هذه الآيات الدالة على نهاية هذه الحياة. هذه الدابة أحسن ما ورد فيها حديث رواه أبو داود الطيالسي فأسمعكموه، وقد ذكر القرطبي في هذه القضية صفحات في التذكرة، وذكر من تفسيره ما شاء أن يذكر، وخلاصة هذه القضية في هذا الحديث فاسمعوه. قال حديث حذافة ونصه كما رواه أبو داود الطيالسي، قال ماذا قال؟ قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة المعروفة في أذهان العلماء والأمة، فقال لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية بعد أي مكة، ثم تكمن زمانا الله أعلم مقداره، ثم تخرج خرج أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها وينتشر في البادية، ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين الناس في أعظم المساجد، بين الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يروعهم ولم يفزعهم إلا وهي ترغو ورغى للإبل، فلهذا قالوا هو فصيل ناقة صالح، ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس منها شتى ومع مجتمعين متفرقين، وتثبت عصابة من المؤمنين ما تفزع، وتثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتمسه في وجهها، فتسمه في وجهها، ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن. فتسمه في وجهه، نعم نعم، ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن. هذه الدابة والله لعما قريب تخرج. متى؟ لما يستحق البشر العذاب في الدنيا والآخرة، وإذا وقع القول عليهم، أي قول الله وحكمه بعذابهم، لأنهم ما بقي يومها من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر أبدا. هبطت الأمة كلها هبطا كاملا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، لما؟ لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عم الكفر البشرية إلا من رحم الله عز وجل. ثم قال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي أذكر يا رسولنا في أحداث القيامة وساعات فصل القضاء، أذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذا الفوج الطغاة الجبابرة والظلم المشركون دعاة الباطل، يؤخذ منهم فوج يتقدم أمتهم. من كل أمة من الأمم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يجمعون، يضم أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم، هذا هو الوزع. إلى أين؟ إلى ساحة فصل القضاء، إلى الساحة التي يخاطبهم الرب فيها ويحاسبهم ويجزيهم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون بمعنى يجمع أولهم مع آخرهم وآخر مع أولهم حتى لا يتفرقوا، يمشون موكبا واحدا. قال تعالى: حتى إذا جاءوا، أي ساحة فصل القضاء، أي الساحة التي تجتمع فيها الخليقة وتسأل وتستجوب وتستنطق، وبعد ذلك يجري الحساب والجزاء. حتى نام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم الكافرون والملاحدة والمشركون والعياذ بالله. حتى إذا جاءوا وانتهوا إلى تلك الساحة، قال تعالى لهم: أكذبتم بآياتي، يوبخهم يؤنبهم، أكذبتم بآياتي القرآنية، آياتي الدالة على وجودي وعلمي وقدرتي، آياتي التي وعدنا بها، منها هذه الدابة آية من آيات الله، نزول عيسى آية من آيات الله، طلوع الشمس من مغربها، إذ المشركون اليوم الكافرون مكذبون بهذه الآيات، ولا يوجد كافر يؤمن بها. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكذبون بشيء ما عرفتموه ولا علمتم عنه شيئا وتكذبون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هي الأعمال التي صرفتكم عن التدبر، عن التفكر، عن التأمل، عن التعقل حتى تؤمنوا؟ كيف تبقون على كفركم وتكذيبكم ولم تتفكروا في الآيات ولم تنظروا، إذ كل موجود يدل على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وعلى صحة شرائعه وعلى صدق أنبيائه وعلى صحة كتبه التي ينزلها؟ أين كنتم؟ ماذا كنتم تعملون؟ حتى إذا جاءوا ساحة فصل القضاء قال لهم الرب تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي الدالة على وجودي وألوهيتي وربوبيتي وتوحيدي، على صدق رسلي، على نزول كتبي، على وعودي ووعيدي، ولم تحيطوا بها علما؟ كيف تكذبون بشيء ما علمتموه؟ يكذب بالشيء من علم وعرف يقول هذا لا يقع ولا يتم. كيف تكذبون بشيء ما حطتم به علما؟ وهذه الآيات تقرر مبدأ البعث الآخر والدار الآخر والحياة الثانية، لأنها مما كذب به المشركون إلى اليوم. أما ذا كنتم تعملون حتى صرفكم عملكم عن العلم والبصيرة والهداية. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وجب العذاب لهم وعليهم بظلمهم، شركهم، بكفرهم، بظلمهم في هذه الحياة. من هم الظالمون الذين ما يعبدون الله أو يعبدونه ولا يوحدونه في عبادته؟ والله لهم الظالمون، إذ وضعوا الشيء في غير موضعه. فكل الفساق والفجار والكافرين والمشركين ظالمون لأنفسهم ولغيرهم، بل وظالمون لربهم. وقع القول عليهم بالعذاب فهم لا ينطقون. لما يكلمهم تعالى ويقول لهم أكذبتم بآياتي، يستطيعون الجواب؟ ما يستطيعون، ما ينطقون أبدا. صم لا ينطقون، بوكم لا ينطقون، عم لا يبصرون، والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ألم يروا، أي هؤلاء الكافرون المشركون المكذبون الملاحدة العلمانيون البلاشف الشيوعيون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ يا من يكذبون بالحياة الثانية، أنتم تموتون كل ليلة وتحيون كل يوم، أليس ننام بالليل والنوم موت وإلا لا؟ ننام على فرشنا ميتين، كمن يميتنا؟ كيف ننام؟ قلت غير ما مر لن يستطيع أحد أن ينوم أحدا أبدا، ولن يقوى على هذا، ولن تستطيع قل أنا الآن أنام وتنام، والله ما تستطيع أبدا حتى ينومك الله. فهذه هذا النوم هذا موت وإلا لا؟ ثم بعد الصباح نحيا وإلا لا؟ حياة وإلا لا؟ فهذا دليل قاطع على وجود الحياة الدار الآخرة، ولا معنى لإنكارها والتكذيب بها أبدا. ولكن أنكروها وكذبوا بها حتى لا يعبدوا الله، حتى لا يستقيموا على منهج الحق، حتى لا ينهضوا بالواجبات، حتى لا يتخلوا عن المحرمات. هذا هو السر والله العظيم. وإلى أي شيء يجعلك تقول أنا لا أؤمن بالدار الآخرة؟ من أوجد هذه الدار؟ إذن سيوجد الدار الأخرى، وأخبر أنه يوجدها وهي موجودة. الذي أحياك ويميتك قادر على أن يحييك مرة ثانية بعد إماتتك. ليس هناك ما يدل على عدم وجود البعث والدار الآخرة أبدا، إلا الخوف من أن يعبدوا الله ويستقيموا على عبادته، يقولون ما نؤمن بالآخرة ولا بالبعث والجزاء، فقط ليهربوا من عبادة الله وطاعته. وهذا أعظم دليل. ألم يروا، أي هؤلاء المكذبون بالبعث والدار الآخرة، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه؟ من جعل الليل؟ من أوجد الليل؟ من أوجد هذا الظلام؟ من يذهب بالشمس؟ من يغطيها؟ من ليس إلا الله في من يقول أمي أو أبي أو السلطان أو الحاكم؟ ليسكنوا فيه وتستقر حياتهم ويناموا على فرشهم، والنهار من جعلهم مبصرا مضيئا مشرقا يبصرون في حاجاتهم وأعمالهم ويعملون. ثم قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لقوم يؤمنون. إن في جعل الله تعالى الليل سكنا وجعله النهار مبصرا آيات علامات تدل دلالة قطعية على وجود الله وعلمه وقدرته ووجوب عبادته، وتدل دلالة قطعية على الدار الآخرة وعلى البعث الحياة الآتية التي يتم فيها الجزاء، ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. لما خص المؤمنين؟ من يجيبني؟ لأنهم أحياء والكافرون أموات. المؤمن حي والكافر ميت والعياذ بالله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية تأملوها يفتح الله علينا وعليكم. قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم، أي حق العذاب على الكافرين حيث لم يبقى في الأرض من يامر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر. أخرجنا لهم، أي لفتنتهم، دابة من الأرض، حيوان أرضي ليس بسماوي، فيه رواية تقول جناحها في السماء وكذا، وهذا كله ما ورد في الكتاب ولا السنة. حيوان أرضي ليس سماوي، تكلمهم أي بلسان يفهمونه، عربا كان أو عجما، تكلمهم بلسان يفهمونه. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذه علة تكذيبهم، وهي بأن الناس كفروا وما أصبحوا يوقنون بآيات الله وشرائعه، فيخرج الله تعالى لهم هذه الدابة ليحكم لحكم منها أن لحكم من تلك الحكم أن بها يتميز المؤمن من الكافر. من الحكمة في هذه الدابة أن خروجها يميز الكافر من المؤمن. المؤمن إذا مسته لا مسته بيض وجهه، والكافر اسود وجهه. وقوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي واذكر يا رسولنا يوم نحشر من كل أمة من الأمم البشرية فوجا، أي جماعة ممن يكذب بآياتنا، فهم يزعون بأن يرد أولهم على آخرهم لينتظم سيرهم إلى ساحة فصل القضاء، حتى إذا جاءوا الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى لهم: أكذبتم بآياتي وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام، ولم تحيطوا بها علما. وهذا تقريع لهم وتوبيخ، إذ كون الإنسان لم يحيط علما بشيء لا يجوز أن يكذب به لمجرد أنه ما عرفه. وقوله تعالى: أم ماذا كنتم تعملون، أي ما الذي كنتم تعملون في آياتي من تصديق وتكذيب. قال تعالى: ووقع القول عليهم، أي وجب العذاب بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، فهم لا ينطقون، أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم ظلم مشركون. وقوله تعالى: ألم يروا، أي ألم يبصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء، ألم يبصروا أن الله تعالى جعل الليل ليسكنوا فيه، وسكونهم وموتهم على فرشهم بالنوم فيه، والنهار، أي وجعل النهار مبصرا، أي يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم. فنوم الليل شبيه بالموت، وانبعاث النهار شبيه بالحياة الثانية، فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر. فكيف ينكر العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياة، موت وحياة يوميا. ولذا قال تعالى: إن في ذلك، أي في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليلة، لآيات، أي براهين وحجج قاطعة على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت والحياة. وخص المؤمنين بالذكر وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول على البرهان المطلوب من عملية الليل والنهار، لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون، والكافرون أموات، والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفكر مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تأكيد آية الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا، وقد وجد الصدع الآن فيما يبدو، وهي الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقا عظيمة للحجاج، وعما قريب تخرج، وذلك يوم لا يبقى من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر، فيحق العذاب على الكافرين.
من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة وجود دابة في آخر الزمان تخرج من جبل الصفا وتكلم الناس ويتميز الكافر من المؤمن والعياذ بالله. وجودها علامة على وقوع العذاب، استوجبت البشرية العذاب لينزل بها، فتظهر هذه الآيات الكبرى آية بعد آية. نعم.
ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر وصف لها.
تقرير عقيدة البعث والجزاء، ما ننسى أن أعظم عقائد الإسلام التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وأن الذي يكذب بوجود الله من الملاحدة لا يمكن أن يفعل خيرا، والذي يكذب بالبعث والدار الآخر لا يمكنه أن ينتهي عن شر، والعياذ بالله شر الخلق المكذبون بالبعث والدار الآخرة. ولهذا في القرآن الكريم مئات الآيات بل آلاف تقرر هذه العقيدة، لا بد من اعتقادك أنك ستبعث حيا وستسأل وتستجوب، ثم تجزى إما بالنعيم المقيم في الجنة وإما بالعذاب الأليم في النار.
ثالثا ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤتى بهم ويسألون.
ويل لرؤساء الشر والظلم والخبث والباطل والشرك، دعاة الشر هؤلاء أول من يدعهم ويستنطقون ويستجوبون وأممهم تابعة لهم، فلهذا نبأ إلى الله أن نكون دعاة الباطل والشر والفساد بين المسلمين. نعم.
وأخيرا في آية الليل والنهار ما يدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء.
إي والله، في البعث في النوم واليقظة بالليل والنهار آية كالشمس تدل على وجود الدار الآخرة. ها نحن نموت كل ليلة وإلى لا، ونبعث كل يوم وإلى لا، من يميتنا من يبعثنا أليس الله؟ فالذي قادر على إماتتنا اليوم وإحيائنا قادر على أن يحيينا غدا من أجل أن يحاسبنا ويجزينا، ما هو لأجل شيء آخر. دارنا هذه دار عبادة وعمل صالح وفاسد، والجزاء يوم القيامة، فلا بد من يوم القيامة، لا بد من الإيمان باليوم الآخر.
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية مهمتها التي تقوم بها هي إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا بين الناس، يسمع ويبصر، يعطي ويأخذ. وبدون تلك العقيدة فعادمها كالميت. وأعظم أركان هذه العقيدة: أولا لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا البعث الآخر والدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في هذه الدنيا. فمن فقد أحد هذه الأركان فهو ميت، ليس بحي، لا يسمع ولا يبصر. وهذه الآيات والتي بعدها كلها تدور حول تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. وذكرنا وما زلنا نذكر أن الإنسان ذكرا أو أنثى إذا فقد هذا المعتقد، وهو الاعتقاد الجازم بأنه سيبعث بعد موته وسيحاسب على عمله في هذه الدنيا وسيجزى به، أيما إنسان لم يعتقد هذا المعتقد ولم يحصل عليه فهو شر الخلق، لا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه في شيء ولا يؤمن على شيء. فلهذا يجب تقوية إيماننا بلقاء ربنا عز وجل. وقرأوا قول الله تعالى في أصفيائه وخلص رجاله، يقول تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالذي يذكر الدار الآخرة ولا ينساها أبدا طول حياته ما ينحرف انحراف يهلكه أبدا، لا بد وأن يستقيم على منهج الحق. والذي ينسى الدار الآخرة ويعرض عنها ويقبل على الدنيا بما فيها كالميت. فهو تعالى يقول لنا: اذكر يا عبدنا يا رسولنا، اذكر أيها المؤمنون يوم ينفخ في الصور. من الذي ينفخ في الصور؟ وما الصور؟ ومتى يتم هذا النفخ؟ والجواب أيها الأحباب أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ملك من أعظم الملائكة. ذي هي مهمته. البوق الذي ينفخ فيه بين شفتيه ينتظر هكذا طول الدهر في أمر الله من العرش متى يقول له أنفخ. والصور البوق والقرن كما معروف عند الناس. والذي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام. ويوم ينفخ في الصور والنفخات ثلاث نفخات، والإمام ابن حزم يرى أنها أربع نفخات. والذي تأمل كلامه يقول كما يقول أربع نفخات. النفخة الأولى نفخة الفناء والهلاك والدمار لكل هذه الحياة. النفخة الأولى نفخة الفناء، فيفنى كل شيء في هذه الأكوان كلها. النفخة الثانية نفخة بعث الأموات أحياء من قبورهم، لما تتكون أجسادهم تحت الأرض وتصبح أجساد كاملة، ينفخ إسرافيل بالروح بالأرواح نفخة، فإذا بالأرواح تنزل وتدخل كل روح في جسدها ولا تخطئ أبدا. هذه نفخة البعث. نفخة الصعق، لما تكون الخليقة كلها واقفة على صعيد واحد ينفخ إسرافيل نفخة فيصعق كل من هو إلا من شاء الله، كل من هو على ذلك المكان إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وجاء في الحديث أنهم الشهداء، وجاء أنهم الحور العين أو ملائكة العرش، لا بد استثنى الله عز وجل، مجموعة لا تصعق إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الرابعة لما يصعقون 40 سنة فترة يعلمها الله، ينفخ ويصرف نفخة فإذا هم قيام ينظرون، ويجيء رب تبارك وتعالى ليقضي بينهم بالعدل. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى أي في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء الله تبارك وتعالى والأنوار تملأ الكون كله، ووضع الكتاب وجاء بالنبيين ليتم الحساب ثم الجزاء على الحسنات والسيئات. عرفتم هذه النفخات الأربع؟ بعض أو جمهور العلماء يقولون 3، والرابعة كما علمتم نفخة الصعق. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ورد في الحديث أن الشهداء لا يفزعون لمكانتهم عند الله ومنزلتهم بين يدي ربهم. وكل أتوه أي وكل الكائنات من البشر والإنس والجن أتوا الله، آتوه قراءة سبعية، أتوه جاءوا داخرين أذلاء. وكل أتوه أتوا الله عز وجل داخرين، معنى داخرين أذلاء صغار صاغرين، لا عزيز بينهم ولا رفيع الرأس. ثم قال تعالى وترى الجبال، يا من يسمع كلام الله، وترى الجبال تحسبها جامدة قارة ثابتة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب. هنا نظريتان، الأولى والتي عليها جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين، أن هذا لما ينفخ إسرافيل نفخة الفناء تندك الجبال كالسحاب وترى كأنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. الجبال لما ينفخ إسرافيل النفخة نفخة الفناء تتفتت الجبال تكون كالعهن المنفوش، لكن وترى كأنها قارة وهي تمر في نفس الوقت مر السحاب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف الذي ينفش بالعصا يتطاير. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت عاد بالقارعة. ما القارعة؟ هي هذه النفخة. والشاهد عندنا النظرة الأولى عليها جماهير المفسرين، والنظرة الثانية انكشفت في هذه الأيام. ويؤيد النظرة الثانية قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن في صنعه كل شيء. هذه النظرة وهي حق أيضا ولا جدال فيها، أن الأرض تدور حول الشمس في اليوم والليلة مرتين، والأرض إذا دارت حول الشمس تدور بكل ما فيها ومن بين ذلك الجبال. هي ثابتة نراها لكن تمر مر السحاب. تأملوا، الجبال ثابتة وإلا لا؟ مشاهدة. لما تمر الأرض وهم عليها يمرون بها وإلا لا؟ أو يبقونهم ثابتين وهي تمر؟ هي تحملهم، هم على ظهرها. إذن فتراهم وكأن الجبال كأنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. السحاب يمر كما نشاهده ويمشي من مكان إلى مكان ولا حرج. ويرجح هذه النظرية قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه. نعم نقول آمنا بالله. مرة ثانية، هذه الصور للجبال. أولا تكون يوم القيامة يوم ينفخ في الصور حيث تتحلل وتفتت وتمر مرسحة قطعا، ما في ذلك شيء. وتكون الآن بما أن الأرض مجمع على دورانها حول الشمس في فلكها، فهذه الجبال تدور مع الأرض ولا لا؟ وهي ثابتة. ويرجح هذا المعنى قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا حرج. ولا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، ذي مظاهر قدرته وعظمته وجلاله وكماله. من أوجد هذه الجبال؟ من جمع ذراتها؟ من أوجد هذه التربة، هذه الأرض؟ من أوجد هذه السحب؟ من بنى السماوات؟ من أوجدها؟ كل الجواب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أحد إلا الله. وعقولنا تضعف ما تدرك لضعفها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه بأعظم الإتقان وأحسنه وأجوده. إنه خبير بما تفعلون. انتبهوا عباد الله، يخبرنا تعالى بأنه خبير بفعلنا، فلتكن أفعالنا صالحة لا فاسدة، فلنعمل الحسنات لا السيئات، فلنعمل ما ينفعنا لا ما يضرنا، وذلك هو طاعة الله وطاعة رسوله فيما أمر به وفيما نهايا عنه. فالمأمور به يجب أن ننهض به وأن نقوم، وكلنا إيمان وإسلام، وما نهانا عنه نبتعد عنه، نبغضه، نكرهه، نتجنبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إننا تحت الرقابة، إننا مراقبون، ما نقول قولا ولا نفعل فعلا إلا ويدون علينا ذلك ويحسب علينا ونجزى به. لسنا هملا أبدا ولا سدى، بل إننا مراقبون يحصى علينا حتى ماذا نقول، تنفساتنا. هكذا يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون من خير وشر، ويجزي العباد بفعلهم. ثم قال تعالى في بيان الجزاء على العمل: قال من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء منكم عباد الله بالحسنة، وأعظم الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ بهذه الشهادة يدخل المرء في الإسلام، وبها قد دخل في الإيمان وأصبح مؤمنا مسلما. من جاء بالحسنة العظيمة فله خير كثير منها، أي بسببها، ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم. ومن جاء بالسيئة ألا وهي الشرك والكفر فله شر منها مالا. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. والحسنة والسيئة معاشر المستمعين والمستمعات ما أمر الله به ورسوله أن يعتقد أو يقال أو يفعل هو والله الحسنة، وما نهى الله تعالى عنه ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل والله هو السيئة. وجزاء الحسنة دار السلام الجنة دار الأبرار، وجزاء السيئة النار دار البوار والفجار. ومعنى هذا نجاهد أنفسنا ما حيينا ألا نعمل إلا الحسنات فقط، ومن زلت قدمه ووقع بضغط العدو عليه وفتنته له فليعجل بفعل حسنة يمحو بها ذلك السوء. والحبيب يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قلت كلمة سوء قل بعدها كلمة خير وحسن، نظرت نظرة محرمة أعقب بنظرة صالحة، وهكذا أتبع السيئة الحسنة تمحها وتزيل أثرها. ومن هنا وجبت التوبة على كل مؤمن ومؤمنة، وحرم تأخيرها وتأجيلها إلى أي وقت كان، بل يجب التوبة، تجب التوبة على الفور. ما إن سقطت أعلن عن توبتك، لا تقول غدا أو يوم أكبر أو يوم أتزوج أو ساعة ما أصبح في كذا وكذا، لا يجوز تأخير التوبة أبدا بإجماع الأمة على الفور. لماذا؟ لأنك إذا أخرت التوبة وأذنبت بعد ذلك ذنبا وواليت الذنب بالذنب معناه يسود القلب وتقبض النفس وما تصبح أهلا للحسنة ولا تفعلها. ويشهد لهذا قول الله عز وجل وقوله الحق من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا حشرت النفس في الصدر وأصبح يقول لا توبة تقبل. التوبة الرجوع إلى الحق، عملت سيئة عقب عليها بحسنة لا تؤخرها تمحها. التأخير قد يسد الطريق في وجهك وما تصبح أهلا لأن تطيع الله وتعبده، وهذا مشاهد في الذين أصروا على الذنوب والعظائم ما تابوا ولن يتوبوا أبدا، لو تقول له توب يسخر ويضحك منك. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما الفزع؟ يسع يوم القيامة، وهم من فزع يوم القيامة آمنون. والآخرون كبت وجوههم في النار فهم فيها خالدون. نعم، من جاء بالحسنة فله خير منها. لا تقول هناك حسنة خير من حسنة، ما المقصود هذا؟ يعطى من فضل هذه الحسنة ومن خير منها الجنة. وهم من فزع يومئذ، يومئذ تقوم القيامة وتقوم الساعة ويقفون في عرصات القيامة، هؤلاء آمنون من سخط الله وغضبه وعذابه ونقمته. والآخرون هالكون وإلى لا؟ ماذا قال تعالى؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يوصلون هكذا على وجوههم في جهنم. ويأتي الطابع والختم الأخير على هذه الآيات فيقول: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ والله ما نجزى إلا ما كنا نعمل، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن هنا إذا عملت أنت السيئات وكانت أطنانا وقناطير ما يتضرر منها أحد أبدا، وإن عملت الحسنات لا ينتفع منها غيرك أبدا، بل يجزى كل فرد بعمله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الجواب لا، والله ما يجزى أحدنا إلا بعمله، إلا بما كان يعمل، إما من خير وإما من شر، إما من إيمان وعمل صالح الجنة، أو الشرك والمعاصي إلى النار والعياذ بالله تعالى. واسمعوا شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في ذكر أحداث القيامة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء، تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي هي الباعث على الاستقامة في الحياة. نعم، عقيدة الإيمان بيوم القيامة هي الباعث للإنسان على الاستقامة وعدم الاعوجاج، هو الذي ينهض بالتكاليف ويتجنب المنهيات لأنه حي كامل الحياة. فقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور، أي وينفخ إسرافيل بإذن ربه في الصور، الذي هو القرن أو البوق، يسمى القرن والبوق معروف عند الناس. قال تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهي نفخة الفزع، فيفزع لها الخلائق إلا من استثنى الله تعالى وهم الشهداء فلا يفزعون، وهي نفخة الفناء أيضا إذ بها يفنى كل شيء، أي تدل على النفختين هذه الجملة. وقوله تعالى: وكل أتوه، أي أتوا الله تعالى وكل أتوه، أي الله تعالى داخرين، أي صاغرين ذليلين. أتوه إلى أين؟ إلى المحشر وإلى ساحة فصل القضاء. وكل أي من الناس والجن والحيوانات، الكل أتوا الله داخرين أي صاغرين ذليلين، أتوه إلى المحشر وإلى ساحة فصل القضاء ليحكم بينهم ويقضي. وقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي لا تتحرك، وهي في نفس الواقع تسير سير السحاب. قال لنا ما في الهامش عن سير السحاب عندك في الهامش؟
قيل إن قوله تعالى:
صوتك.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أطلعه فيه على سر من أسرار الكون، ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن.
أعيد لهم هذا.
قال: وقيل إن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
خطاب
خاصة،
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، الأمة ما تدرك هذا بالمعنى الذي نذكره. نعم.
أطلعه فيه على سر من أسرار الكون.
أيوة.
ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن وحقيقته. وحقيقته
لو قال للناس والقرآن ينزل أن الجبال تسير وتسير السحاب يقول كذب هذا وباطل ولا نؤمن به أبدا، ها نحن ثابتين على الجبل. لكن ما أراد الله هذا. اقرأ.
وحقيقته أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة.
أيوة.
ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعا
قطعا،
فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب، والمرور غير السير، فالسير يوم الفناء، أما المرور فيقال مر بفلان يحمله معه ولا يقال سار به. ورشح هذا المعنى قوله بعد صنع الله الذي أتقن كل شيء.
أدركتم هذا المعنى؟ أعيده لكم. قال إن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قيل هذا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته فيه على من دون أطلعه فيه على سر من أسرار الكون. أطلعه فيه على سر من أسرار الكون ولم يبح به لما لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن. وحقيقته أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة، وهذا مجمع عليه. ودورتها هي تسير معها الجبال، الدورة هذه للأرض تسير الجبال معها قطعا، فيرى المرء الجبال ويحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب، والمرور عن السير والمرور غير السير إلى آخر ما سمعنا. والشاهد عندنا فسر المفسرون المعاصرون بترى الجبال تحسبها جامدة بأنها تمر مع الأرض كل يوم وليلة وهي واقفة، ورجح لهم هذا المعنى قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، مع أن الوجه الأول عليه أمة الإسلام بكاملها، الجبال سوف تسير وتنفخ وتتبدد. إذن نعود إلى الشرح. قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي لا تتحرك، وهي في نفس الواقع تسير سير السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء أي أوثق صنعه وأحكمه، إنه خبير بما تفعلون وسيجزيكم أيها الناس بحسب علمه لما تعملون. من جاء بالحسنة وهي الإيمان والعمل الصالح فله خير منها ألا وهي الجنة، ومن جاء بالسيئة وهي الشرك والمعاصي فكبت وجوه في النار أي فذلك جزاء من جاء بالسيئة. وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أي لا تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر، وقد تقدم الجزاء بمقتضى ذلك، فقوم دخلوا الجنة وآخرون كبت وجوههم في النار والعياذ بالله العزيز الغفار. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها مفصلة.
تقرير عقيدة البعث والجزاء والإيمان بيوم القيامة إذ ذكر أجزاؤها في هذه الآيات. قولوا آمنا بالله ولقائه. نعم.
ثانيا بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان.
بيان كيف يخرب العالم ويتحطم ويتهشم السماوات كالأراضين في الآيات. نعم.
ثالثا فضل الشهداء حيث لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم آمنون.
الشهداء لما تفزع البشرية في النفخة الثانية ما يفزع الشهداء أبدا. نعم.
رابعا تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسيئة، حسنة التوحيد وسيئة الشرك.
تقرير مبدأ الجزاء على العمل، الحسنة تكسب صاحبها الجنة والسيئة تكسب صاحبها النار. الحسنة الإيمان والعمل الصالح، والسيئات الشرك والمعاصي.
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية، هذه خاتمة سورة النمل، وقد قص تعالى في هذه السورة قصصا عجيبا، قصص الأنبياء والمرسلين، وذكر من الأدلة والبراهين والحجج القاطعة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وأن الجزاء فيه يتم بعدل الله ورحمته. بعدما قص تعالى على رسوله والمؤمنين قصصا عجبا في هذه الصورة، قصص الأنبياء والمرسلين، وكل قص كل قصة من القصص تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذه الدار دار عمل ليست دار جزاء، وأن الدار الآخرة حق، وأنها دار الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. وراجعوا الصورة تجدون هذا فيها. ختم الصورة بقوله عز وجل إنما أمرت، أنا ما علي إلا أنني بلغتكم، يخاطب من أهل مكة وغيرهم من البشر، بلغت ولكن لست مسؤولا عن هدايتكم ولا نقاد على هدايتكم، بينا الطريق وضحنا السبيل ضربنا الأمثال، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، أما أنا مسؤوليتي خاصة بالبيان وقد بينت. ولذا قال تعالى عنه إنما أمرت أن أعبد الله الذي رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. والمراد من البلدة مكة، والبلد مذكر والبلدة مؤنثة، ورب هذه البلدة هو رب كل شيء، ولكن الإضافة هنا للتشريف، أضافها إليه ليزيد في شرفها ومكانتها ومنزلتها في الدنيا. مكة بلد الله، وأقسم الله تعالى بها في قوله والبلد وهذا البلد الأمين. مكة. وقرأ ابن عباس إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، التي حرمها، وقرأ الجمهور الذي أي الله عز وجل الذي حرمها. ما من حرم مكة حرم القتال والدماء فيها لا تراق أبدا، حرم الصيد فيها فلا يصاد في الحرم شيء، حرم قطع الأشجار ومنعها لأنها بلد الله المقدس، وحرم أيضا اللقطة إلا لمن أراد أن يعلن عنها ويذكرها للناس، لا تلتقط لقطتها إلا للمنشد الذي ينشد الناس ويبين لهم. والذنب فيها ذنب أعظم من غيره، وأسفاه عما حل بنا مكة الآن البلد الحرام، الأغاني، المزامير، الطبول، العبث، السخرية، سائر الذنوب موجودة فيها والعياذ بالله. في الجاهلية إذا مررت برجل قتل أباك أو قتل أخاك أو قريبك ما تنظر إليه ولا تفتح عينيك فيه حتى لا يسيل دم في ذلك البلد الحرام، قاتل، وإذا دخل الحرم أمن، كل من يدخل مكة أمن على نفسه، وإذا أرادوه بسوء يتركوه حتى يخرج من الحرم. هذا والله في الجاهلية قبل الإسلام. وسر ذلك أن الله حرمها ليأمن سكانها، ليطيبوا ويطهروا، ليكملوا ويسعدوا، وحسبهم شرفا وكمالا أنهم ساكنوا بلد الله. فالمفروض أن لا يذنب عبد الله ولا أمته في مكة ذنبا. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء مكة ينصب خيمتين، خيمة في الحل وأخرى في الحرم، إذا أراد أن يأكل ويشرب ويضحك ويتكلم مع إخوانه دخل في خيمة الحل، وإذا أراد أن يعبد ويذكر دخل في الخيمة في الحرم. وهذا عبد الله بن عباس أين مات؟ في مكة، في الطائف. لما ما استطاع أن يعيش في الطائف في مكة، ما يقوى، خشية أن يذنب ذنبا فيها. بلد الله البلد الحرام. واسمعوا قول الله تعالى: يا رسولنا قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا به، أما أمرنا بأن نعبد الله رب الكعبة الذي حرمها، وأن نؤمن بأنه كل بأن الله رب مكة ورب كل شيء وله كل شيء. هل هناك شيء لغير الله في الأرض أو في السماء؟ الشمس، القمر، الكواكب، النجوم، البحار، الأشجار، الجبال، البشر، الإنس، الجن، الحيوانات، الطير، كلها والله ملك لله. فلهذا إذا عرفت هذا أطلبها منه، أطلب ما تريد من هذه الدنيا من مالكها الذي هو الله، ما تطلبها من صنم أو حجر أو بشر، أو تتجاهل مالكها وتفعل فيها ما تريد وتأخذ ما تريد وتعطي ما تريد. والله ما جاز ذلك،